أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى القيام يوم الدين. كنا قد تعرضنا بالأمس إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي نبه عليها المأذن قدس سره في نهاية بحث الصحيح والأعم، وذكرنا أن الأمر الثاني معقود لبيان الفرق في الثمرة ما بين بحث الصحيح والأعم في أسماء العبادات وبحث الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، حيث أوضح المأذن قدس سره أن ثمة فرقا في المقابل، وهو أنه في أسماء العبادات يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الوضع العام، ولا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح، بل بناء على الوضع للصحيح تكون أسماء العبادات مجملة، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته من العبادة، هذا فيما يرتبط بأسماء العبادة. أما في أسماء المعاملات فقد ذكر المأذن أنه يمكن التمسك بالإطلاق سواء بناء على القول بالصحيح في أسماء المعاملات أو بناء على القول بالأعام. طبعا هذا فيما لو شككنا في ماذا؟ في أن الشارع اعتبر أمرا ما في صحة المعاملة، كما لو شككنا هل اعتبر الشارع عدم الغرض في صحة البيع أم لا. ففي هذه الصورة نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع لإثبات حلية بيع الغرض لو شككنا طبعا، وإلا حرمة بيع الغرض مجمع عليه، ولكن لو شككنا نستطيع أن نتمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات حلية بيع الغرض، سواء أكنا قائلين بوضع لفظ البيع للصحيح من الأسباب أو للأعم من الصحيح والفاسد. وذكرنا بالأمس بنحو مفصل الوجه في إمكان التمسك بإطلاق أحل الله البيع، على الرغم من أننا إذا شككنا في أن الشارع هل اعتبر عدم الغرر أم لا يكون بيع الغرر شبهة مصداقية لعنوان البيع، ورغم ذلك أمكننا التمسك بإطلاق دليل الإمضاء. الوجه في إمكان التمسك بإطلاق دليل الإمضاء هو أن هذه الشبهة الموضوعية، هذه الشبهة المصداقية لموضوع الدليل المطلق، شبهة بدوية تزول بالتأمل، وقد شرحنا ذلك مفصلا بالأمس. نعم استدرك المأذن وقال هذا يعني جواز التمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو الأعم، فيما لو شككنا في أن الشارع اعتبر شيئا ما في صحة المعاملة أم لا. أما لو شككنا أن العرف يعتبر شيئا ما في صحة المعاملة أم لا، ففي هذه الصورة لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الصحيح. لماذا؟ لأن الشبهة المصداقية عند ذلك تستحكم ولا رافعة لها. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق ماذا يكون المرجع؟ إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي فعند ذلك يكون المرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقتضي صحة مثل هكذا بيع أو عدم صحة مثل هكذا بيع، عدم صحة مثل هكذا بيع. كيف؟ مثال ذلك كما لو شككنا مو في أن الشارع اعتبر عدم الغرر في صحة البيع، بل شككنا أن العرف هل يعتبرون عدم الغرر في صحة البيع أو لا يعتبرونه. فإذا شككنا هل العرف يعتبرون عدم الغرر أو لا يعتبرونه، في هذه الصورة لا يمكن التمسك بإطلاق أحد الله البيع، لأنه يكون من التمسك بالدليل المطلق في مورد الشبهة المصداقية لموضوعه، وهذه الشبهة المصداقية لا رافعة لها ولا مزيل لها. وإذا لم يمكن التمسك بالمطلق نرجع عند ذلك إلى الأصول العملية. مقتضى الأصل العملي عدم صحة بيع الغرر. لماذا؟ لأن مقتضى الأصل العملي هو بقاء الثمن على ملك المشتري والمثمن على ملك البائع. أصالة هذا ما يعبر عنه الفقهاء بأصالة عدم النقل والانتقال، استصحاب بقاء الثمن في ملك المشتري والمثمن في ملك البائع. وحصول النقل والانتقال يحتاج إلى دليل، ومع الشك نستصحب عدم النقل والانتقال. لذلك مقتضى الأصل العملي هو عدم صحة مثل هكذا بيع.
نعم.
لا بالعكس. بالعكس تماما. من الأمور اللي نبهنا عليها وأكدنا عليها أن كلامنا في الإطلاق اللفظي، لأنه في الإطلاق اللفظي يشترط إحراز صدق العنوان. ما لم نحرز صدق العنوان لا يمكن عند ذلك التمسك بالإطلاق. كل كلامنا في الإطلاق اللفظي على كل حال. فإذا الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها الماتن، قال الثاني، نطبق المثل، الثاني أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة. أسامي للصحيحة يعني لماذا؟ للأسباب الصحيحة. لأننا في الأمر الأول الماتن أوضح في الأمر الأول أن أسماء المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات، ثم أوضح أيضا أنها موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب لا للأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيحة يعني للأسباب الصحيحة، السبب الصحيح كالعقد المقتضي للتأثير في البيع، العقد المؤثر المقتضي للتأثير، هذا لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. يا أخوان، ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح من العبادات،
السلام
عليكم السلام ورحمة الله، ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح من العبادة تكون مجملة أم لا؟ تكون مجملة ولا يمكن التمسك بالإطلاق. لفظ الصلاة إذا كان موضوعا للصحيح من العبادات وشككنا أن جلسة الاستراحة مثلا جزء من الصلاة أو لا، ففي هذه الصورة لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة أو العبادة الفاقدة لجلسة الاستراحة نشك في صدق عنوان الصلاة وأسم الصلاة عليه، لأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، وبالتالي يصير لفظ العبادة بناء على الوضع للصحيح مجملا. ها ألفاظ المعاملات كونها أسامية للصحيحة لا يوجب إجمالها وبالتالي عدم إمكانية التمسك بالإطلاق كألفاظ العبادات، يعني كإجمال ألفاظ العبادات بناء على الوضع للصحيح كما عرفت في البحث السابق. كي لا يصح التمسك بإطلاقها لا يوجب إجمالها كي لا يصح التمسك بالإطلاق، بل يصح التمسك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات حتى بناء على الوضع الصحيح. كي لا يصح التمسك بإطلاقها، بإطلاقها يعني بإطلاق ألفاظ المعاملات، عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها، عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها أي في تأثير المعاملة، كما لو شككنا في ماذا؟ أنه هل يعتبر عدم الغرر في صحة البيع أم لا؟ هل يعتبر عدم الغرر في تأثير العقد أو لا يعتبر؟ فعند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها ماذا قال؟ شرعان، لأننا لا عرفان، عرفان لا يمكن التمسك بالإطلاق إلا بناء على العام. أما إذا شككنا في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا يتمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم. والنقطة ما ذكرته لكم بالأمس أنه إذا شككنا في اعتبار شيء شرعا هذه الشبهة المصداقية تكون شبهة بدوية تزول، وزوالها من خلال أن المكلف لا طريق له إلى معرفة أن هذا العقد مؤثر واقعا أم لا. فإذا لم يكن له طريق فنستكشف من ذلك أن الشارع أوكل معرفة أن هذا العقد مؤثر واقعا أم لا، أوكل ذلك إلى نظر العرف. إذ لو كان الشارع مخالفا للعرف لوجب عليه نصب القرين. فإذا كان الشارع أوكل ذلك إلى نظر العرف، وبنظر العرف بيع الغرر مؤثر واقعا، فعند ذلك تنحل وتزول الشبهة المصداقية ويمكن التمسك بإطلاق دليل الإمضاء. هذا شرحناه مفصلا بالأمس. قال وذلك سبب جواز التمسك بالإطلاق حتى بناء على الوضع الصحيح في أسماء المعاملات، وذلك لأن إطلاقها يعني إطلاق ألفاظ المعاملات بين عارضتين، قال المتن لو كان مسوقا في مقام البيان. يا أخوان ليش نبه بين عارضتين بقوله لو كان مسوقا في مقام البيان؟ إذا بتذكروا ببحث ألفاظ العبادات شو قلنا؟ قلنا بناء على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق إذا توفرت بقية مقدمات الإطلاق من كون المولى في مقام البيان وعدم وجود قرينة على التقييد إلى غير ذلك من المقدمات. فنحن لا نريد أن نثبت أنه بناء على الأعام فعلا نتمسك بالإطلاق، لا نريد أن نثبت فعلية التمسك بالإطلاق. فعلية التمسك بالإطلاق فرع توفر بقية مقدمات الإطلاق، وإنما نريد أن نثبت إمكانية التمسك بالإطلاق. لذلك قال لو كان مسوقا في مقام البيان، يعني تنبه أيها الطالب ولا تغفل أن فعلية التمسك بالإطلاق تحتاج إلى توفر بقية مقدمات الإطلاق التي منها كون المولى في مقام البيان. لذلك قال وذلك لأن إطلاقها أي إطلاق أسماء المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل هذا الإطلاق على أن المؤثر، يعني ما فيه اقتضاء التأثير كما شرحناه سابقا، على أن المؤثر أي ما فيه اقتضاء التأثير واقعا، على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف. ليش ينزل على أن المؤثر بنظر الشارع هو المؤثر بنظر العرف؟ لأنه يا أخو كما ذكرنا بالأمس المكلف له طريق إلى معرفة ما هو مؤثر واقعا من العقود وما إلى الطرق. طيب المكلف ليس له طريق، ليس موردنا كمورد أكرم العالم. في مورد أكرم العالم إذا شك المكلف أن زيدا عالم أو ليس بعالم لا يستطيع أن يتمسك بإطلاق أكرم العالم. ليش؟ لأنه شبهة مصداقية لموضوع الدليل المطلق، لا يمكن التمسك بالعام أو بالمطلق في مورد الشبهة المصداقية لموضوعه. ولكن في أكرم العالم المكلف له طريق إلى إحراز أن هذا الفرد عالم أو ليس بعالم. لذلك إذا شك في أن زيدا عالم أم لا نقول له شبهة مصداقية لموضوع الدليل لا يمكن التمسك بالإطلاق. ولكن هنا المكلف ليس له طريق، المكلف أن له أن يعرف أن هذا العقد مؤثر في الواقع أو غير مؤثر في الواقع، فالمكلف ليس له طريق. خب الشارع هل نصب للمكلف طريقا خاصا به لمعرفة ما هو المؤثر وما هو غير المؤثر من العقود؟ لم ينصب الشارع طريقا خاصا. فإذا لم ينصب الشارع طريقا خاصا للمكلف يستكشف أن الشارع أوكل تشخيص ذلك إلى نظر بضعف. قال ينزل هذا الإطلاق على أن المؤثر عند الشارع يعني بنظر الشارع هو المؤثر عند أهل العرف. ليش؟ لأن إهمال الشارع، إهمال الشارع لنصب طريق للمكلف لإحراز العقد المؤثر وتمييزه عن العقد غير المؤثر، إهمال الشارع لذلك يكشف أنه اتكل على النظر العرفي في هذا المقام. لذلك هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده، يعني ولم يعتبر في تأثير الشارع في تأثير العقد عند الشارع غير ما اعتبر فيه عنده ما عند العرف. لذلك نحن من رافع العرف إذا شككنا في اعتبار عدم الغرر شرعا في التأثير في تأثير العقد ننظر إلى العرف. إذا رأينا العرف لا يعتبرون عدم الغرر نقول كذلك الشارع لا يعتبر عدم الغرر. لذلك قال ولم يعتبر في تأثيره أي في تأثير العقد عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه عنده أي عند العرف. قال كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره. ها ترى هاي مسألة، هاي مسألة لا تختص بالمولى الشرعي. لو فرضنا مولى عرفي غير الشارع نفس الكلام يتأتى، نقول هذا المولى العرفي بما أن المكلف ليس له طريق إلى تمييز العقد المؤثر من غير المؤثر، وهذا المولى لم ينصب للمكلف طريقا خاصا للتمييز، نستكشف أنه اتكل على نظر أهل العرف. بالنهاية المولى الشرعي هو مصداق من مصادق الموالي العرفيين، لأن المولى الشرعي في خطاباته للمكلفين لم يبتكر لنفسه طريقة خاصة غير ما جرى عليه الموالي العرفيون في ذلك. لذلك المولى الشرعي مصداق من مصادق الموالي العرفيين. قال كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره أي إطلاق كلام غير الشارع، ينزل على ماذا؟ على أن نظره موافق لنظر أهل العرف. ليش ينزل عليه إطلاق كلام غيره؟ حيث إنه منهم. الشارع بالنهاية الشارع مصداق من مصادق المولى العرفي، أحد الموالي العرفيين، لأن الشارع أعود وأكرر الشارع المقدس الله عز وجل لم يبتكر لنفسه طريقة خاصة غير طريقة الموالي العرفيين في ماذا؟ في بيان أحكامه وفي مخاطبته لمكلفه، بل جرى على وفق ما عليه الموالي العرفيون في ذلك. قال ولو اعتبرا أو ولو اعتبرا في تأثيره، يعني لو اعتبر في تأثير العقد ما شك في اعتباره كعدم الغرر، لأننا شككنا في اعتبار عدم الغرر، فلو اعتبر في تأثير العقد ما شك في اعتباره، يعني لو اعتبر في تأثير العقد عدم الغرر لكان عليه أي على الشارع ماذا؟ البيان، لكان عليه البيان ونصب القرينة، لكان عليه البيان ونصب القرينة عليه أي على اعتبار عدم الغرر. بما أنه لم يبين ولم ينصب قرينة على اعتبار عدم الغرر فإن ذلك يكشف أن نظره بما أنه لم يبين ولم ينصب قرينة على اعتبار عدم الغرر فإن ذلك يكشف على أن نظره موافق لنظر أهل العرف. من ماذا؟ من عدم اعتبار عدم الغرر، فإن العرف يمضون وينفذون المعاملة غيري، فهذا يكشف أن الشارع موافق للعرف. لو كان مخالفا له لكان عليه نصب القرين والبيان. لذلك قال لكان عليه البيان ونصب القرين عليه، على ماذا؟ يعني على اعتبار عدم الغرر، على اعتبار ما يشك في اعتباره كعدم الغرر. وحيث لم ينصب أي الشارع مثل هكذا قريني، وحيث لم ينصب أي لم ينصب الشارع مثل هكذا قريني، بان ماذا؟ بان عدم اعتباره، بان أن الشارع موافق للعرف في عدم اعتبار ما يشك في اعتباره، في عدم اعتبار عدم الغرر في صحة المعاملة. بان عدم اعتباره عنده يعني عند الشارع أيضا يعني كما أنه لا يعتبر عند العرف فكذلك لا يعتبر عند الشارع. بان عدم اعتباره عنده أي عند الشارع أيضا أي كما أنه لا يعتبر عند العرف. ولذا يعني ولأنه سواء أقلنا بوضع أسماء المعاملات للصحيح أو للأعام لا تجمل أسماء المعاملات لا تصل تفاصيل مجملة، لذلك يتمسكون يعني الفقهاء، ولذا يتمسكون أي الفقهاء بالإطلاق يعني بإطلاق الأدلة الإمضائية كأحل الله البيع، بالإطلاق في أبواب المعاملات، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها يعني ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، بخلاف أسماء العبادات. بالنسبة لأسماء العبادات من يقول بوضعها للصحيح تصير مجملة لا يتمسك بالإطلاق، أما حتى من يقول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح يتمسك بالإطلاق، لأن أسماء المعاملات لا تصير مجملة حتى بناء على الوضع للصحيح للنقطة التي ذكرناها، وهي أن الشارع لو كان مخالفا للعرف في نظرهم لوجب عليه نصب القرينات. قال نعم. فإذا بسألكم سؤال، في ألفاظ المعاملات، في ألفاظ المعاملات أيها الإخوة، هل تظهر الثمرة ما بين القول بالصحيح والقول بالأعم إذا شككنا في اعتبار شيء شرعا في صحة المعاملة؟ في ألفاظ المعاملات هل تظهر الثمرة ما بين الصحيح والأعم إذا شككنا في اعتبار شيء شرعا في صحة المعاملة؟ لا، لا تظهر الثمرة، لأنه إذا شككنا في اعتبار شيء شرعا نتمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم. فإذا في ألفاظ المعاملات لا تظهر الثمرة إذا شككنا في اعتبار شيء شرعا، متى تظهر الثمرة؟ إذا شككنا في اعتبار شيء عرفا، عند ذلك نقول بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، بناء على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق. لذلك قال نعم، يعني نعم تظهر الثمرة وين؟ فيما لو شك في اعتبار شيء فيها أي في صحة المعاملة عرفا لا شرعا، عرفا. كيف؟ كما لو شككنا في أن العرف هل يعتبر عدم الغرارة في تأثير العقد أو لا يعتبر، في هذه الصورة شبهة مصداقية للدليل المطلق وشبهة مصداقية مستحكمة لا رافعة لا. نحن عندما شككنا في اعتبار شيء شرعا رفعنا هذا الشك من خلال أن العرف لا يعتبر، بس إذا شككنا في اعتبار شيء عرفا لا طريق لنا إلى رفع هذا الشك. لذلك قال لو شك، يعني تظهر الثمرة لو شك في اعتبار شيء فيها يعني في صحة المعاملة عرفان، فعند ذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها أي بإطلاق ألفاظ المعاملات، لا مجال للتمسك بإطلاقها أي بإطلاق ألفاظ المعاملات في عدم اعتبار، يعني في إثبات عدم اعتبار ما يشك في اعتباره عرفا، لا مجال للتمسك بالإطلاق. لا، لأنه يكون من التمسك بالدليل المطلق في الشبهة المصداقية لموضوعه، وهذه الشبهة المصداقية ليست شبهة بدوية تزول بالتأمل، بل شبهة مستحكمة ولا مجال للتمسك بالمطلق في مورد الشبهة المصداقية لموضوعه. لذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها أي بإطلاق ألفاظ المعاملات في عدم اعتباره أي في إثبات عدم اعتبار ما يشك في اعتباره عرفا، بل لابد من اعتباره. ليش لابد من اعتباره؟ لأن مقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ اعتبار ما يشك في اعتباره عرفا. إذا شككنا أن العرف هل يعتبر عدم الغرارية أم لا، عند ذلك نقول إطلاق لا يمكن التمسك به، مع عدم وجود إطلاق لفظي نصير إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي عدم تحقق النقل والانتقال إلا في صورة عدم الغرارية، أما في صورة كون البيع غراريا نشك في تحقق النقل والانتقال، الأصل هو عدم تحقق النقل والانتقال. لذلك قال بل لابد من اعتبار، من اعتباره أي من اعتبار ما يشك في اعتباره عرفا. لماذا؟ لأصالة عدم الأثر بدونه. شو هو أثر العقد؟ تحقق النقل هو الانتقال، تحقق مولانا نقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، ونقل المثمن من ملك البائع إلى ملك المشتري. الأصل هو عدم ترتب هذا الأثر، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. كلنا شككنا أن النقل والانتقال تحقق أم لا، مقتضى الأصل العملي وهو الاستصحاب عدم تحقق النقل والانتقال. نعم في صورة عدم الغرار يتحقق النقل والانتقال، في صورة الغرار نشك أن العرف يعتبر عدم الغرار أم لا، نشك في تحقق الأثر، الأصل عدم تحقق الأثر. لذلك قال لأصالة عدم الأثر بدونه، أي بدون ماذا؟ بدون توفر ما يشك في اعتباره عرفا. نشك في اعتبار عدم الغرار عرفا، بدون توفر عدم الغرار نشك في تحقق النقل والانتقال، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. فتأمل جيدا في المصلحة. هذا فيما يرجع إلى الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها الماتق في التصرف في نهاية بحث الصحيح والآن. بقي عندنا الأمر الثالث والأخير الذي تعرض إليه الماتق في نهاية بحث الصحيح والآن. الأمر الثالث أيها الإخوة، عقده الماتن من أجل رد تفصيل ذهب إليه بعض العلماء في الصحيح والأعم في العبادات. الماتن عقد هذا الأمر من أجل رد تفصيل في مسألة الصحيح والأعام ذهب إليه بعض العلماء في أسماء العبادات. نحن عندما تكلمنا عن الصحيح والأعام في أسماء العبادات قلنا بأننا إما أن نكون صحيحيين في أسماء العبادات وإما أن نكون أعاميين. إما أن نكون صحيحيين فنقول أن ألفاظ العبادات وضعت بخصوص العبادة الصحيحة، وهي ما المقصود من العبادة الصحيحة؟ العبادة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. وإما أن نكون أعميين فنقول أن ألفاظ العبادات وضعت للأعم من العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة. العبادة الفاسدة أي فاقدة لبعض الأجزاء أو لبعض الشرائط أو لبعض الأجزاء والشرائط معا. بعض العلماء ذهبوا إلى تفصيل في بحث الصحيح والأعام فيما يتعلق بألفاظ العبادات. ما هو مفاد هذا التفصيل؟ طبعا بعض العلماء كالوحيد البهبهاني رحمه الله عليه، وكذلك الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات بحثه في مطالع أنظار كذلك ذهب إلى هذا الرأي إلى هذا القول. خب ما هو مفاد هذا الرأي ومفاد هذا القول؟ هؤلاء قالوا بالنسبة لأسماء العبادات وألفاظ العبادات، نحن صحيحيون فيما يرجع إلى الأجزاء. نعم فيما يرجع إلى الأجزاء نقول بأن لفظ العبادة كلفظ الصلاة مثلا موضوع للصلاة للعبادة الواجبة لجميع الأجزاء، فلو فقدت العبادة بعض أجزائها لا يصدق عليها أنها صلاة. كما لو أتى المكلف بالعبادة خالية من الركوع مثلا، هؤلاء يقولون لا يصدق عليها أنها صلاة. ففيما يرجع إلى الأجزاء نحن صحيحيون، نقول أن لفظ الصلاة موضوع للعبادة الواجبة لجميع الأجزاء. أما فيما يرجع إلى الشرائط فنحن أعميون، نقول لفظ الصلاة موضوع للصلاة الأعم من أن تكون واجدة للشرائط أو فاقدة للشرائط. مثلا من شرائط صحة الصلاة الوضوء، من شرائط صحة الصلاة استقبال القبلة. هؤلاء يقولون لا، حتى الصلاة الفاقدة للطهور والفاقدة للاستقبال ماذا؟ يصدق عليها أنها صلاة. فهؤلاء فصلوا بين الأجزاء
وبين الشرائط. فقال فيما يرجع إلى الأجزاء نحن صحيحيون، وفيما يرجع إلى الشرائط نحن أعميون. صاحب الكفيل عقد هذا الأمر الثالث لبيان فساد هذا التفصيل في المسألة، لبيان فساد هذا التفصيل في المسألة، وأن الصحيح هو ما ذهب إليه هو نفسه يعني صاحب الكفيل، من أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، والمراد من الصحيح العبادة الواجبة لجميع الأجزاء والشرط، وأنه لا مجال لمثل هذا التفصيل الذي ذهب إليه الوحيد البهبهاني والشيخ الأعظم القنصري. لا، الأنبياء يشير أنه بحسب الأدلة التي ذكرناها على أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح لا مجال لهذا التفصيل، وأن هذه الإجماعات إجماعات مدركية ما لها أي قيمة، لابد أن ننظر في المدرك وفي دليل المسألة على كل حال. ولكن قبل بيان فساد هذا التفصيل، تعرض صاحب الكفاية إلى أنحاء دخل شيء من الأشياء في المأمور به. ليش تعرض إلى هذه المقدمة وهي بيان أنحاء دخل شيء من الأشياء في المأمور به؟ تعرض صاحب الكفاية إلى هذه المقدمة حتى يقول لك أن أي شيء من الأشياء دخيل في المأمور به قد يكون جزءا لطبيعة المأمور به أو شرطا له، وقد يكون جزءا للفرد لا للطبيعة أو شرطا له، وقد لا يكون لا جزء للطبيعة ولا شرط لها، ولا جزء للفرد ولا شرط له، بل هو دخيل في المأمور به على نحو الظرفية، يعني المأمور به ظرف بمطلوبية هذا الشيء، كما سنوضح تفصيلا. أنا أريد أن أذكر إجمال المطلب. فإذا تعرض صاحب الكفاية إلى مقدمة بيّن فيها أنحاء دخل شيء من الأشياء في المأمور به حتى يوضح للطالب الفرق ما بين جزء الطبيعة وشرط الطبيعة، وجزء الفرد وشرط الفرد، وما بين ماذا؟ ما يكون المأمور به ظرفا له من دون أن يكون جزءا لا للطبيعة ولا للفرد ولا شرطا لا للطبيعة ولا للفرد. لذلك في هذه المقدمة المعقودة لبيان أنحاء دخل شيء في المأمور به، صاحب الكفاية كم قسما ذكر؟ 5 أقسام: جزء الطبيعة، شرط الطبيعة، جزء الفرد وشرط الفرد، وما يكون المأمور به ظرفا له من دون أن يكون جزءا ولا شرطا لا للطبيعة ولا للفرد. الأقسام 5. طبعا يمكن أن نصيرها 10 ولكن لا حاجة إلى تكثير الأقسام إلى هذا النحو. كيف يمكن أن نصيرها 10؟ لأن الشيء الدخيل في المأمور به قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، فبهذا اللحاظ تصير الأقسام 10، ولكن نحن ليس غرضنا تكثير الأقسام وإثبات ذهن الطالب. نتعرض إلى هذه الأقسام 5، وكلما تعرضنا لقسم منها نمثل على الشيء الوجودي وعلى الشيء العدمي. نأتي بمثال على الشيء الوجودي وبمثال على الشيء العدمي، ومن دون حاجة إلى تكثير الأقسام وجعلها 10. صاحب الكفاية قال كما ذكرت في إجمال المطلب أنه إذا كان شيء من الأشياء دخيلا في المأمور به، سواء كان هذا الشيء شيئا وجوديا أو شيئا عدميا، فإن دخله في المأمور به لا يخلو من أحد أنحاء 5. النحو الأول أن يكون هذا الشيء جزء الطبيعة المأمور بها، والنحو الثاني أن يكون هذا الشيء شرطا للطبيعة المأمور بها. أولا لابد أن نعرف الجهة المشتركة بين جزء الطبيعة وشرط الطبيعة، ثم بعد ذلك نبين ما به الافتراض ونتكلم عن ما يفترق به جزء الطبيعة عن شرط الطبيعة. لابد دائما أولا معرفة ما به الاشتراط ثم معرفة ما به الافتراض. اليوم أيها الإخوة نتكلم عن هذين القسمين إذا وسع الوقت لذلك، وغدا نتكلم عن بقية الأقسام اللي هي جزء الفرد وشرط الفرد وما يكون المأمور به ظرفا له. بالنسبة لجزء الطبيعة وشرط الطبيعة، جزء الطبيعة وشرط الطبيعة يشتركان في أن الطبيعة تنتفي باتفاقهما. إذا انتفى جزء الطبيعة تنتفي الطبيعة، وإذا انتفى شرط الطبيعة أيضا تنتفي الطبيعة. مثلا في قول المولى صلي، المأمور به هو الطبيعة الصلاطية والماهية الصلاطية، اللي هي الماهية الصلاطية من مخترعات الشارع، لأن العبادات تأسيسية وليست كالمعاملات انضائية. فإذا هذه الطبيعة الصلاطية اللي هي ماهية مخترعة للشارع لها جزء ولها شرط. مثلا الركوع جزء من أجزاء الطبيعة الصلاطية، إذا انتفى الركوع تنتفي الصلاة أو لا تنتفي؟ تنتفي. يعني إذا أتى المكلف بالصلاة من دون ركوع هل يكون قد امتثل الطبيعة المأمور بها؟ لا، لم ينتفي الطبيعة المأمور بها. أو إذا أتى المكلف الصلاة من دون بالصلاة من دون قراءة هل يكون قد امتثل الطبيعة المأمور بها؟ لم يمتثل الطبيعة المأمور بها. إذا ترك جزءا من أجزاء المأمور به، جزءا من أجزاء الطبيعة المأمور بها، فإنه لا يكون قد ماذا؟ لا يكون قد أتى بالطبيعة المأمور بها، وبالتالي لا يكون قد امتثل الأمر. فالطبيعة تنتفي بانتفاء جزء من أجزائها، لأن الطبيعة الصلاطية أو الماهية الصلاطية هي كناية عن مركب اعتباري مو حقيقي، مركب اعتباري، والمركب ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه. كذلك تنتفي الطبيعة بانتفاء الشرط. الطهارة مثلا ليست جزءا من الصلاة، وإنما هي شرط لصحة الصلاة. فلو أتى المكلف بالصلاة من غير طهور هل تكون الطبيعة المأمور بها قد تحققت؟ لا. هل يكون قد امتثل الأمر الصلاطي؟ لا. أو لو أتى المكلف بالصلاة مستدبرا القبلة لا مستقبلا القبلة، كذلك الطبيعة المأمور بها لم تتحقق، وبالتالي هو لم يمتثل الأمر الصلاطي. فإذا جزء الطبيعة وشرط الطبيعة يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أن الطبيعة المأمور بها، الطبيعة المأمور بها تنتفي بانتفائهما. قد في ماذا يختلفان ويفترقان؟ يختلفان ويفترقان في أن الجزء دخيل في تحقق المقتضي لتأثير الأثر، ولذلك يكون مشمولا للأمر ومتعلقا للأمر، بخلاف الشرط فإن الشرط لا يكون دخيلا في تكون المقتضي لتحقق الأثر، بل بعد تكون المقتضي الشرط دخيل في فعلية التأثير. وبما أنه ليس دخيلا في تحقق المقتضي بالتأثير بل دخيل في فعلية التأثير، فإن الشرط لا يكون متعلقا بالأمر. إذا الكلام فيه شيء من الإجمال أوضحه. يا أخوان، المولى إذا أمر بطبيعة من الطبائع أو ما هي من الماهيات على مسلكنا نحن العدلي، المولى لا يأمر بشيء إلا لمصلحة فيه، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. يعني عندما أمر المولى بالصلاة مثلا، إنما أمر بالصلاة لأن هناك مصلحة ملزمة في الصلاة، المولى يريد أن يستوفي المكلف هذه المصلحة الملزمة، صحيح أم لا؟ فلنفرض أن المصلحة الملزمة الموجودة في الصلاة هي النهي عن الفحشاء والمنكر، من باب الفرض والمثال، من باب الفرض والمثال. عندما نقول الركوع جزء من الصلاة، ماذا نعني بقولنا الركوع جزء من الصلاة؟ يعني المركب الصلاتي لا يكون مقتضيا لترتب هذا الأثر وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كان مشتملا على الركوع. فالمركب الصلاتي الخالي من الركوع ليس فيه اقتضاء للنهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا الركوع دخيل في كون المركب ذا مصلحة، دخيل في كون هذا المركب مقتضيا لترتب الأثر، مقتضيا لهذا الأثر. من دون الركوع هذا المركب لا اقتضاء فيه لهذا الأثر. كذلك القراءة، شو يعني القراءة جزء من الصلاة؟ يعني المركب الخالي من القراءة لا يقتضي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ليس فيه اقتضاء لترتب الأثر، لا يكون المركب ذا مصلحة ملزمة إلا إذا اشتمل على القراءة. كل ما له دخالة في كون المركب ذا مصلحة لابد، كل ما له دخالة في كون المركب ذا مصلحة وكل ما له دخالة في كون المركب مقتضيا للأثر لابد أن يأخذه المولى الحكيم في متعلق أمره، صحيحا لا بلا شك. المولى الحكيم إذا كان يعلم أن المركب من دون قراءة ليس ذا مصلحة ملزمة ولا يقتضي الأثر المطلوب، هل من الحكمة أن يأمر بالصلاة الخالية من القراءة؟ لا، لابد أن يأمر بالصلاة المشتملة على القراءة. لذلك فيما يرجع إلى الجزء، فيما يرجع إلى الجزء يتعلق الأمر بالجزء وبغيره من الأجزاء. يعني بعبارة أخرى، يتعلق الأمر بالمركب المشتمل على هذا الجزء، وبالتالي الأمر الصلاتي ينحل إلى مجموعة من الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء. غاية ما في الأمر، هذه الأوامر الضمنية ليست أوامر ضمنية استقلالية بل أوامر ضمنية ارتباطي. لذلك نسمي المركب الصلاتي مركب ارتباطي. يعني المولى لا يريد القراءة بنحو مستقل، يريد القراءة مع توفر بقية الأجزاء السابقة واللاحقة عليها. فإذا الجزء بما أنه دخيل في كون المركب ذا مصلحة، بما أنه دخيل في كون المركب مقتضيا للأثر، لابد أن يكون الجزء داخلا في المأمور به، ولابد أن يكون الأمر متعلقا بهذا الجزء وبغيره من الأجزاء. وبعبارة أخرى، يكون الأمر متعلقا بالمركب المشتمل على هذا الجزء، فيدخل هذا الأمر بالمركب المشتمل على هذا الجزء إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، إلا أنها أوامر ارتباطية وليست استقلالية.
هذا فيما يرجع إلى الجزء. أما الشرط فالشرط لا يكون دخيلا في كون المركب ذا مصلحة، لا يكون في دخيلا في كون المركب مقتضيا للأثر، بل بعد صيرورة المركب ذا مصلحة ملزمة ومقتضيا للأثر الشرط له دخالة في فعلية التأثير. كيف يعني يا أخوان؟ نجيب لكم مثال عرفي وننهي المبحث. بالنسبة للنار، أنتم تعرفوا أن النار التي تحرق الورق قد لا تحرق الخشب، صح أم لا؟ والنار التي تحرق الخشب قد لا تذيب الحديد. نار خفيفة تحرق الورق كنار أو خطار رد كبير كيف في إحراق ورق، ولكن هل تستطيع أن تحرق خشبة بعود الثقاب بعود الكبريت؟ لا، تحتاج إلى نار أشد حرارة لإحراق الخشبة. طيب، والنار التي تحرق خشبة لا تذيب الحديد، إذابة الحديد تحتاج إلى نار شديدة الحرارة جدا، لأن الحديد لا يذوب إلا على درجة حرارة مثلا 2000 درجة ومشكلة. فنحن نقول إذا أحضرت نارا خفيفة كنار عود الثقاب مثلا، هنا المقتضي لاحتراق الخشب موجود أو غير موجود؟ غير موجود. لاحتراق الورق موجود، بس لاحتراق الخشب غير موجود. لابد أن تضيف حطبا إلى هذه النار حتى تشتد حرارتها وتصل إلى مستوى يحرق الخشب. طيب الآن بعد أن أضفت الحطب إلى هذه النار ووصلت إلى درجة قابلة لإحراق الخشب، ترتب الأثر فعلا وهو احتراق الخشب يحتاج إلى ماذا؟ زيادة على توتر المقتضي يحتاج إلى تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ مماسة الخشب للنار. ما لم تتحقق المماسة بين الخشب والنار لا يحترق الخشب، صحيح أم لا؟ لذلك المولى إذا أراد احتراق الخشب لابد أن يأمر بإحضار كمية من الحطب تكون كافية لإيجاد نار فيها اقتضاء ماذا؟ فيها اقتضاء إحراق الخشب، صحيح؟ المولى يأمر بإحضار كمية من الحطب كافية لإيجاد نار فيها اقتضاء إحراق الخشب، ونحن ندرك بعقولنا أن هناك شرط عقلي لإحتراق الخشب وهو ماذا؟ مماسة الخشب للنار. فعقلنا يستقل بلزوم وضع الخشب للنار حتى يتحقق امتثال أمر المولى. هذا الشرط شرط عقلي، قد يكون الشرط شرطا شرعيا لا يدركه العقل. إن شاء الله فيما يأتي في أصول الفقه للشيخ المظفر أوضحنا الفرق بين الشرط العقلي والشرعي، إن شاء الله فيما يأتي من الحق الكثير نتعرض لذلك. المهم أن الشرط بعد توفر المقتضي يكون دخيلا في فعلية التأثير. الوضوء بالنسبة للصلاة هكذا، المركب الصلاتي المؤلف من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود، هذا المركب ذا مصلحة ومقتضي لتأثير لترتب الأثر، ولكن لا يترتب الأثر فعلا ولا يستوفي المكلف هذا الأثر فعلا إلا إذا أتى بالمركب الصلاتي عن طهارة. فالشرط دخيل في فعلية التأثير. هذا الفرق بين الجزء والشرط هو السبب في أن الجزء يكون متعلقا للأمر، أما الشرط لا يكون متعلقا للأمر، وهذا ما سنوضحه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. شوي هذه الأقسام فيها دقة، لأن التمييز بين جزء الطبيعة وشرط الطبيعة سهل، ولكن غدا سيتكلم الناتج أيها الإخوة عن جزء الفرد وشرط الفرد، وثمة كلام في هذين القسمين نتعرض لهذا إن شاء الله.